الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع من الله تعالى في مدرسة باب المسابقة أو السبق، أو يطلق عليه أحيانا السبق بفتح الباء. أما السباق لغة فهو مصدر سابق، سابق إلى الشيء سبقه، وسباقا أسرع إليه، والسبق التقدم في الجري وفي كل شيء. تقول له في كل أمر سبقة وسابقة وسبق، وله سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه. لكن السبق بفتح الباء، تحريك الباء، هو العوض الذي يسابق عليه، العوض الذي يسابق عليه، يعني ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذه. وردت لفظة الاستباق في القرآن الكريم واستعملت بثلاث معاني مختلفة، أحدها قول الله عز وجل: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نستبق. قال المفسرون معناها نتناضل، أي ننتضل في الرمي. إن ذهبنا نستبق، وذلك في قراءة إن ذهبنا ننتضل، وطبعا هذه القراءة تفسيرية، التفسير يعني نستبق يعني ننتضل، والمناضلة أو النضال إنما يكون في الإيه؟ في المسابقة بالسهام بالذات، المسابقة بالسهام فهذه هي المناضلة أو النضال. فذهبنا نستبق أي نتناضل، يعني ننتضل في الرمي بالسهام. أما الموضع الثاني فقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، معناه ابتدر الباب، يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج ولم يجبها، وإن سبقت زليخة أغلقت الباب دونه. أما المعنى الثالث ففي قوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، معناه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يعني جاوزوا الصراط وخلفوه. وهذا الاستباق في هذه الآيات من طرف واحد، واضح فاستبقوا الصراط، هذا المسابقة هنا من طرف واحد، لكن الوجه الأول إن ذهبنا نستبق، والوجه الثاني واستبق الباب يكون من اثنين، لأن هذا الثالث ولو نشاء لو طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط بمعنى سبقوا، أما المعنى الأول والثاني فيأتي بمعنى المسابقة يعني بين طرفين. ولا يبعد أن يكون معنى فاستبقوا الصراط أي ابتدروا، يعني يحتمل أيضا أن يتوافق مع المعنيين الأولين، أن يكون معنى فاستبقوا الصراط يعني فابتدروا، فسابق أراد كل منهما أن يسابق أو حاول كل منهم أن يجاوزه، فهذا فيه معنى من معاني المسابقة أيضا. وهنا يكون موضع الشاهد، لأن الصراط قد يراد به الطريق في الدنيا، والمعنى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، استبقوا الصراط يعني لتركناهم عميا، لطمسنا على أعيننا تركناهم عميا يترددون فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها. أما السباق في الشرع فقد جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم، مثل قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات، وقوله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه مسابقة من جانب المؤمنين بعضهم البعض، وهم جميعا مدعوون إليها من ربهم وبإيمانهم. أما لفظ السباق أو لفظ السبق بالتحريك فقد ثبت أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى آخر الحديث، سابق بالخيل التي أضمرت، وهذا في صحيح مسلم. منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهذا رواه الترمذي. إذن المعنى الشرعي لا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي لمادة السباق، ويسمى مسابقة ورهانا ومراهنة، فهذه مفاعلة من جانبين باعتبار أن كل منهما يريد السبق، يريد هو أن يفوز بالسبق أو بالسبق، يريد أن يفوز بالسبق يعني بالمال الذي جعل لمن يسبق. كما أن السبق وهو المسابقة هو المجاراة، المجاراة بين حيوان وغيره. أما السبق كما ذكرنا فهو العوض أو المال الذي يوضع من أهل السباق ليأخذه من سبق بشروط. يقول في منال السبيل باب المسابقة، وكما ذكرنا يمكن أن يسمى أحيانا باب السبق بنفس المعنى، أو يأتي إذا قلنا باب السبق بفتح الباء فهو الجعل أو العوض الذي يبذل ويأخذه المتسابق، فإذا قلنا بتحريك الباء فهو العوض، العوض الذي يسابق عليه. أما بسكونها فهو المسابقة يعني المجاراة، مجاراة المنافسة بين حيوان وغيره. أما حكمها فالسبق أو السبق أو المسابقة فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن هنا في هذا السياق نستبعد السبق لأن المسابقة أعم والسبق أعم، لكن السبق بالذات هو الإيه؟ الجعل أو العوض أو المال الذي يبذل، فليس كل مسابقة يكون فيها عوضا، يعني العوض لا يجوز في كل أنواع المسابقات، لذلك كلامنا الآن على المسابقة أو السبق، فالسبق أو المسابقة جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولا شك أن هذه الأشياء كما سيأتي المحور الذي تدور حوله أن تعود بالنفع على المسلمين بالذات في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذه كانت هي آلات الجهاد في ذلك الزمن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وقال عز وجل على لسان إخوة يوسف إنا ذهبنا نستبق، فإنا ذهبنا نستبق، فهذا حكاه القرآن وأقره فدل على مشروعيته. وسابق سلامة رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وهذا رواه مسلم. وقال أيضا فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، وقال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، من علم الرمي يعني تعلم الرمي وصار ماهرا فيه ثم تركه فليس منا. وحكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم. وقال الشيخ السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا السبق والصراع، صراع يعني المصارعة، ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، يعني هذا مال حلال لمن أخذ السبق حيث يجوز طبعا. ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة ونحوها. قال في الفروع وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة، وقيل هي اللعب بالودع، وكل ما أفضى إلى المحرم إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. سوف نجتهد إن شاء الله تعالى في التوقف عند هذا الموضوع بشيء من التفصيل، لأن باب السبق يرتبط بأمور كثيرة جدا الآن موجودة في الواقع نحتاج إلى معرفة الحكم فيها. أنواع الرياضة منها ما يجوز فيه السبق ومنها ما لا يجوز، ولكن يجوز في المسابقة أو السبق على ألا يكون بإيه؟ بعوض. من بعض الألعاب المشهورة الآن أو الرياضات ما هو مباح أو محرم أو مكروه على تفصيل سوف نتكلم على عامة هذه الأنواع إن شاء الله تعالى، وعلى دائرة الترفيه، يعني ما هي أساليب الترفيه المباح في الإسلام. يرتبط بموضوع المسابقة أيضا، مسابقات العلمية أو الثقافية، مسابقات حفظ القرآن الكريم، وما حب أخذ مال فيها، أخذ السبق فيها. كذلك أيضا الحوافز التشجيعية التي يجريها الآن كثير من الشركات أو المؤسسات بهدف ترويج الإيه؟ ترويج السلع. هناك أنواع من المعاملات الآن موجودة يقصد بها ترويج السلع وتشجيع الناس على الشراء أكثر، بحيث يعني من يفتح الطعام الفلاني يجد فيه أموالا مثلا، أو من يفعل كذا له سيارة أو له كذا أو كذا. فما حكم هذه المسابقات التي تسمى بالحوافز الترجيعية؟ لأنها قريبة وهي في معنى ما نناقشه من المسابقات. فإن شاء الله تعالى سنتوقف عند هذا الباب بشيء من التفصيل لحكم لاعب كرة القدم مثلا، والمسابقة عليها، الملاكمة والمصارعة والبلياردو، كل هذه الأنواع إن شاء الله ما استطعنا فيما بعد نفصلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه. يعني هناك أشياء جنسها مباح مثل البيع، مثل التجارة، لكن هذه حلال، البيع والتجارة وغيرها أو أنواع معينة من اللهو مثلا أو الترفيه، مع أنه يباح جنسه، لكن إذا ترتب عليه الانشغال عما أمر الله به فيدخل في المنهي عنه. مثلا البيع وقت صلاة الجمعة، واضح، عقد النكاح أو الخطبة أثناء صلاة الجمعة مثلا، كل هذا مما ينهى عنه، مع أن البيع مثلا البيع مباح، جنسه مباح، لكن في هذا الوقت لا، لأنه يشغل عما أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن الوقت يضيق ولا يتسع لأكثر من صلاة الجمعة مثلا. في هذا رد يعني جزئي على ما يزعم بعض الناس من أنهم ينشغلون بأمور الدنيا، وإذا أنكرت عليهم تضييع الصلاة أو صلاة الجماعة يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة. وهذا الذي يقول العمل عبادة يجي في آخر النهار إذا كان فيه خير يجمع الخمس صلوات بعد العشاء كلها وراء بعضها، يقول العمل عبادة. أما من لا خير فيها على الإطلاق فطبعا هذا لا يصلي أصلا ولا يشغل نفسه بهذا الموضوع، أيضا بحجة أن العمل عبادة. نعم هو عبادة في هذه الحالة، لكنها عبادة للشيطان أو عبادة للدنيا. نعم. يقول شيخ الإسلام: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولو كان العمل عبادة لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا هذه العبادة وذروا البيع. ها. وقال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكل ما ألهى وأشغل عن الله وعن أمر الله يدخل في المنهي عنه وإن كان جنسه مباحا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. سوف نناقش حكم اللعب ونفصل هذا إن شاء الله تعالى. ما معنى سائر؟ في حد عنده كلام تاني؟ سائر؟ لا، عايز حد يقول غلط عشان تنسوهاش. لا تقل أبدا أن سائر معناها جميع، لا، سائر معناها باقي. فلازم في السياق تكون ذكرت نوع من أنواع التي تندرج تحت هذا الاسم، ثم تشير في باقي الكلام إلى إيه؟ سائر بمعنى ما تبقى مما لم أذكره، فسائر بمعنى الباقي وليس بمعنى جميع. نتوقف هنا أيضا بمناسبة الكلام على اللعب واللهو عند تعريف اللعب واللهو. أما في اللغة فاللعب واللعب بكسر العين أو بسكونها، اللعب واللعب، هذا ضد الجد، ضد الجد. طب والإيه الجد بقى؟ الجد ده معناه الجد السلطان والغنى، لكن القرابات يعني طبعا معروف الجد، احنا بنقولها في العامية الجد، لا هي الجد. فاللعب ضد الايه؟ الجد. يقال لعب يلعب لعبا ولعبا ولعب وتلعب، واللعبة نوبة اللعب، اللعبة هي المرة الواحدة من اللعب، يقال لعبت لعبة واحدة، وهي أيضا جرم ما يلعب به، جرم ما يلعب به يعني النرد مثلا أو الشطرنج، الأشياء التي تستعمل في اللعب هذه هي تسمى أيضا إيه؟ اللعبة. وكل ملعوب به فهو لعبة، والألعوبة اللعب. وملاعب الصبيان والجواري في الدار من ديارات العرب، يعني حيث يلعبون، الأماكن التي يلعب فيها الأطفال. الواحد ملعب. وملاعب الريح مدارجها، ويقال تركته في ملاعب الجن، أي حيث لا يدري أينه. ويقال لعب بنا موج البحر، سمى اضطراب الموج لعبا لما لم يسر إلى الوجه الذي يراد. واضح؟ فإذا تقول يلعب أو لعب بنا موج البحر، لماذا؟ أن الأمواج لما اضطربت وصارت تمشي بك في طريق غير المسار الذي تريده سموها إيه؟ لعبا. فكذلك اللعب إذا ألهى عن ذكر الله فإنه يخرج بك عن المسار الذي خلقت له، وهو عبادة الله وطاعة الله عز وجل. ويقال لعبت الريح بالمنزل درسته، ويقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعا إنما أنت لاعب. والرجل كثير المزح والمداعبة يقال له تلعابة، رجل تلعابة يعني كثير المزاح والمداعبة، كما يقال لعابة تلعابة أو لعابة أي كثير اللعب. واللعاب أيضا، اللعاب هو الذي حرفته اللعب، واللعبة الأحمق، اللعبة الأحمق الذي يسخر به ويلعب. وعلى ذلك فاللعبة المرة الواحدة من اللعب، وهي أيضا ما يلعب به. فاللعب جمع النوبة، والملاعب الأماكن التي يلعب فيها. فعلى هذا الأساس لا يعني ليس في اللغة كلمة إيه؟ ألعاب، حصة ألعاب، إما إذا قلنا اللعبة مرة واحدة أو ما يلعب به. فاللعب جمع الإيه؟ جمع النوبة. أما الملاعب فهي الأماكن التي يلعب فيها، فلا يقال ألعاب ولا الألعاب، لكنها اشتهرت الحقيقة على ألسنة الناس يعني، لكنها غير موجودة في اللغة. وفي اللعب من المعاني عدم الدراية بالأينية، عدم الدراية بالأينية إلى أين أنت ذاهب، فحينما تهيم أو تمضي ولا تسير على الوجه المراد فهذا من اللعب. عدم الدراية بالأينية وعدم السير إلى الوجه المراد والهلاك وعدم النفع. وقد يحمد اللعب في أمور ما على وجه ما، يعني أحيانا اللعب يمدح كما سنبين. هذا فيما يتعلق باللعب. أما اللهو في اللغة فهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما. يقال لهوت بالشيء ألهو به لهوا وتلهيت به إذا لعبت به وتشغلت وغفلت به عن غيره. وعن ابن عرفة في قوله تعالى لاهية قلوبهم، أي متشاغلة عما يدعون إليه. فاللهو مرادف للعب غالبا، وهو التشاغل عما هو مطلوب، والغفلة عمن هو المحبوب والمرغوب. أما في الشرع فقد ورد لفظ اللعب منفردا في آيات مباركات، كما ورد مقرونا باللهو متقدما عليه تارة ومتأخرا عنه أخرى، كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب العزيز قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، والمراد باللعب هنا المباح من الانبساط، لا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني من اللعب أو من اللهو المباح، ولا يمكن أن يكون المقصود به ما هو ضد الحق. نقل عن ابن عباس أنه قال يرتع ويلعب يعني يتعى وينشط. من ذلك قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي ما خلقناهما عبثا وباطلا، بل خلقناهما للتنبيه على أن لهما خالقا قادرا يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المسيء والمحسن. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ما خلقنا ذلك غافلين، وقيل لاهين، أي لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، كما قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني ليس من اللهو ولا من اللعب، كل ما كان من أمر الآخرة لا يطلق عليه الإيه؟ لهوا ولا لعب أبدا، أي شيء يتعلق بالآخرة لا يطلق عليه لهوا ولا لعبا، لأن حقيقة اللعب هو ما لا ينتفع به، واللهو هو ما يلتهى به ما يشغل به. وما كان مرادا للآخرة فلا شك أنه خارج عن مسمى اللهو واللعب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه حياة الكافر، هذه إشارة إلى قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ابن عباس يعلق على هذا التفسير، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يقول هذه حياة الكافر لأنه يزجيها في غرور وباطل، يزجيها يعني يدافعها في غرور وباطل. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولعبا. وقال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لعبا يعني استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وذر الذين اتخذوا دينهم الذي يدعوهم إليه لعبا يستهزئون به ولهوا، وقيل باطلا وفرحا، وقيل المراد بالدين هنا العيد. وقال الكلبي: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. طبعا الكلبي لم يدرك زماننا للأسف الشديد، وصل بنا الحال إلى أن من الناس من لا حظ لهم في العيد إلا الإيه؟ اللهو واللعب، صار العيد مناسبة لله واللعب الباطل والفارغ، بل لا يحضر هو ليس على بال أصلا صلاة العيد. ممكن واحد لا يصلي ولا يصوم ويحضر مع المسلمين العيد أو يدعي أنه يحتفل بالعيد، هو هذا ليس لك. الذي لا يصوم رمضان لماذا يحتفل بالعيد؟ على إيه بعيد إيه بقى ده؟ هذا يقيم مأتمن ويبكي على نفسه. واضح، فالعيد للمتقين وللمسلمين الطائعين لا يتخذون لهوا ولا لعبا. إنما العيد أساسا هو الإيه؟ كلمة عيد انطباع الذي صرنا يقصد إلى أذهاننا أو يتبادر إلى أذهاننا مجرد ما نذكر كلمة العيد الإيه؟ اللهو واللعب والزينة والأكل وكذا وكذا. لكن العيد عند المسلمين الحقيقيين هو الإيه؟ العيد الاحتفال عن طريق العبادة والطاعة، كما في يوم النحر أو أيام التشريق، كما في يوم الفطر، كما في يوم الجمعة. يرتبط العيد أساسا بالعبادة وبالطاعة وبأعمال الآخرة. يقول الكلبي: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوه صلاة وذكرى وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. من ذلك أيضا قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا هو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. اللعب كما يتلهى الأطفال باللعب في الرمال، في الصلصال، بأي شيء، وبعدما يفرغون من اللعب يتركون هذه الأشياء وينصرفون عنها. إذن حقيقة لفظة اللعب في القرآن الكريم تدور حول ما لا ينتفع به، فهو الباطل والعبث، وهو غير الجد وضد الحق، وهو كذلك غفلة ولهو. وهذا هو اللعب واللهو المحظور شرعا، والذي أشار إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي قريبا. إلا أن هناك أنواعا من اللعب واللهو قد أجازها الشارع فلم يجعلها من الباطل كما تنوي. من الأحاديث الشريفة التي وردت في شأن اللعب ما روي عن أنس ومعاوية رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني، لست من دد ولا الدد مني. والدد في اللغة محذوف من الددن، والددى محول عن الددن، والديدن كله اللهو واللعب. فمعنى لست من دد ولا ددوا مني ما أنا في شيء من الله واللعب، ما أنا في شيء من الله واللعب، لست من دد. طبعا التنكير هنا للشيوع والاستغراق، للشيوع والاستغراق، وألا يبقى شيء منه إلا وهو صلى الله عليه وسلم منزه عنه، يعني ما أنا في شيء أي شيء من اللهو أو اللعب. أما قوله في الشطر الثاني من الحديث ولا الدد مني، ففي الأول أتى بها منكرة لست من دد، ثم قال ولا الدد مني. طبعا لماذا عرفه؟ عرفه لأنه صار معهودا بالذكر، صار معهودا بالذكر في الشطر الأول من الحديث، كأنه قال صلى الله عليه وسلم ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل ولا هو مني لأن الصريح آكد وأبلغ، وقيل اللام في الددي لاستغراق جنس اللعب، أي ولا جنس اللعب مني، سواء أكان الذي قلته أم غيره من أنواع اللهو واللعب. وقيل ما أنا من باطل ولا الباطل مني. بعض المعاصرين تكلم على هذه العبارة، عبارة الدد، فلفظ ددد ددد صار نعتا للداعد الملاعب. يقول أبو عمرو الدادي المولع باللهو الذي لا يكاد يبرحه، الدادي المولع باللهو الذي لا يكاد يبرحه. فبعض المعاصرين يعلق على شيوع عبارة دادي دادي، بعض المتفرنجين يعلمون أولادهم تقليدا للكفار يخاطب أباه داد أو يدادي، فيقول ما أقرب الشبه بين أن هذا في هذا الحال هو يشتم أباه، يصف بهذا الوصف الذي ذكرناه. وإن كان في تجاوز، لأن الدادي فيها تجديد الياء نسبة إلى الدد، فهم لا يقولون دادي دادي، هم يقولونها بالطريقة المعروفة هذا. أي نعم. وبعدين هو ليه الكبير يقول داد ودادي؟ الطفل إذا نطقها، لأن حرف الدال سهل عليه، الطفل الصغير الذي لسه يدوب بيتكلم، فكلمة الدال قد تكون سهل عليه، فالكبير زي الفرس ويقول هذه العبارات، لأن الطفل عاجز عن أن يقول أبي مثلا أو نحو ذلك، فهو يقول هذه الكلمة، أما الكبير فلماذا يقولها؟ بجانب ما فيها من التشبه طبعا بالكفار في مثل هذه العبارات. ولا يتناقض الحديث الشريف ومعناه مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا، لأنه كان لا يقول في مزاحه إلا حقا. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا له في ثلاث: تأديب فرتك ورميك بقوتك وملاعبتك أهلك. والمقصود أنه في ثلاث كما يقول المناوي في شرحه لهذا الحديث، إن اللهو المطلوب المحبوب إنما هو في ثلاث خصال. نلاحظ دائما أن أي موضع أبيح فيه نوع معين من أنواع اللهو دائما لابد إذا تأملت بعمق تجد أنه يقول إلى نوع من المصلحة الدينية، ينتهي المصلحة الدينية. إن اللهو المطلوب المحبوب إنما هو في ثلاث خصال: أحدها تأديبك طرفك الذي اقتنيت للجهاد ليتدرب ويتهذب فيصلح لقتال الأعداء. لأن لو واحد أتى بفرس وترك الفرس في الحظيرة وكل شهر أو كل أسبوع يفكر يركبه، والفرس بقى قاعد كده في الحظيرة حيثمن وتضمر عضلاته وما يستطيع أن يجاهد عليه، واضح؟ بخلاف الفرس إذا إنسان اشتغل بتدريبه باستمرار فإن عضلاته وتنفسه وأجهزة الجسم كلها تكون إيه؟ في غاية القوة، لأن القاعدة أن ما أهمل استعماله فإنه يضمر. قلناها بالإنجليزية مرة، بيقولوها الإنجليز use it or lose it، يعني استعمل الشيء وإلا تفقده يضمر. فالشاهد يعني إذا تأملت في هذا النوع من أنواع اللهو، وهو أن أول أنواع اللهو المباح تأديبك فرسك أو تدريب الفرس، يعني واضح، لأن هذا الاستعانة به في النهاية على الجهاد، لأنه إذا أهمله فسوف يضعف ولا يستطيع أن ينجز في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا تأديبك فرسك يعني مش هعلمه أداب الأكل والشرب وهذه الأشياء، اللي هو التدريب والتهذيب بحيث يخضع له الفرس، يمرنه ويروضه بحيث إيه يكون في نوع من التفاعل يعني بين الفرس وبين صاحبه، حيث لا يخذله في مواطن الاحتياج إليه. لأن طبعا الخيل بالذات من الأشياء الجميلة جدا يعني، ونسمع حكايات غريبة عن وفاء الفرس لصاحبه اللي هو ارتبط به لحسن معاملته إياه. حكى لي بعض الإخوة في مرسى مطروح ان في احدى الجنائز مات صاحب الفرس، ففي الجنازة الفرس ظل يمشي خلف الجنازة، واضح؟ وبعد دفن الرجل ارتفع على مكان عالي جدا وألقى نفسه. هذا حدثني أحد الإخوة. يعني الخيل اللي فينا وفيها الخير إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من اللهو المباح رميك بقوتك، الرمي بالقوت، فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا منه. طبعا الرمي هنا مقصود به معنى أعم، بالذات في العصر الحديث مقصود به الإيه؟ تنشين، التنشين يعني إصابة الهدف. يدخل فيه بقى كل ما يدخل، يعني زي الرمي بالسهام فيما مضى، الآن التنشين وإصابة الهدف هذه أيضا تحتاج نوع من الدربة، فهي أيضا ليست من الباطل لكن هذا من الحق. فالثانية رميك بقوتك فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا منه. والثالثة ملاعبتك أهلك أي حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك، وطلب ولد صالح يدعو له أو يقاتل أعداء الله أو يتعلم علما نافعا ويعلمه. فحتى هذه اللهو مع الزوجة أو الحليلة لم يعدها من الباطل، إنما عده من اللهو الإيه؟ المباح. فإذا تأمل تجد أنه يرمي إلى تحقيق أهداف دينية في غاية الأهمية، أولها إعفاف الطرفين، ومنها أن ذلك يكون إلى سبيلا إلى حصول ولد صالح، والولد الصالح يعني إما يدعو له بعد موته أو يقاتل أعداء الله أو يتعلم ويعلم العلم النافع. لكن كل ما يلهو به الرجل مما عدا هذه الثلاث فهو باطل، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوته وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. إذن اللعب قد يحصل أو له من المكلفين وتترتب عليه فوائد وعوائد كما دلت على ذلك تلك الأحاديث كما بينا. يقول الجرجاني في تعريف اللعب، الجرجاني له كتاب مشهور قوي اسمه ايه؟ ليه؟ لا كتاب مهم جدا بنحتاجه دايما، التعريفات، هذا أهم كتب الجرجاني، كتاب التعريفات. أي نوع من التعريفات في الفقه في أصول الفقه كده تجد الجرجاني في علوم السلوك إلى آخره يتكلم على التعريفات. الجرجاني عرف اللعب فقال: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة. هذا هو اللعب، فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة. لكن كما ذكرنا هذا من حيث كلام الجرجاني، لكن من حيث الكلام الذي ذكرناه في الحديث يمكن أن يحصل اللعب من المكلفين حتى وإن تعقبه تعب كما في المناضلة والمسابقة المشروعة، لأن هذا تعب بفائدة رغب فيها الشارع كما ذكرنا. بل حتى لعب الصبيان يعني لا يشترط، يعني هو اللعب اللي هو فيه تحريك عضلات الجسم أو كذا، هل هذا بدون فائدة؟ لا يخلو أيضا من فائدة من بناء الجسم ونمو العقل وسلامته. أما اللهو فاللعب واللهو كل باطل من قول أو فعل بلا فائدة، لأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، يعني كل ما يلعب به وينشغل به من الباطل ومن العبث، وذلك لا يفيده لا في العاجل ولا في الآجل، فالإعراض عنه أولى. أما الأمور الثلاثة التي استثنيت في الحديث، رمي القوس وتأديب الفرس إلى آخره، فإن كان في فعلها نوع من اللهو يؤدي إلى النشاط والحركة ففيها فائدة حقة ومحققة غالبا، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس من باب الاستعداد للقتال والتأهب له وهو مطلوب ومأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كذلك ملاعبة الأهل تؤدي إلى المصالح التي ذكرناها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لجابر بن عبد الله: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية: فهلا بكرة تلاعبها وتلاعبك. نعود إلى الكلام في شرح منار السبيل، يقول بعدما قال باب المسابقة، يقول: وهي جائزة. طبعا المسابقة كما قلنا المجاراة بين حيوان وغيره، يعني ممكن بين حيوان وحيوان سبقة بالجمال، سبقة بالخيول، مسابقة بالأفيال الفيلة، مسابقة بالسفن، بالرماح، بالمناجق فيما مضى، السهام. والمسابقة بالسهام بالذات يطلق عليها الايه؟ المناضلة. المناضلة وهي جائزة. هنا يتعرض لي بعد التعريف الذي ذكرناه إلى حكم هذه المسابقة وهي جائزة. يقول: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وهذا التعبير دقيق. لماذا قال في الجملة؟ أي لأنه كان فيه تفصيل، لأن احنا بنتكلم في الجملة هي جائزة، لكن لما نفصل نقسمها إلى نوعين: مسابقة جائزة بعوض، واضح، ومسابقة بغير عوض. فلكن هنا لأنه في مقام الإجمال قال هي جائزة في الجملة، إشارة إلى أن التفصيل سيأتي فيما بعد، لقوله تعالى يعني: وهذا دليل الكتاب الكريم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. نتوقف قليلا عند شرح هذا الحديث. فالحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل الذي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. قد أضمرت يقال أيضا ضمرت، يعني ووليت بالعلف حتى ثمنت، ثم لا تعلف إلا قوتها الضروري مدة، ثم تدخل بيتا مكنونا ويشد عليها سروجها وتجلل بأجلتها حتى تعرق، فيذهب رهلها وثمنها ويشتد لحمها وتقوى على الجر، ويسمى ذلك مضمارا وتضميرا. فدي عملية مدروسة عند العرب لأجل تقوية عضلات الخيل والتخلص من الشحوم إلى آخره. فالخيول التي تضمر فهي التي يتابع عليها العلف حتى تثمن، ثم بعد ذلك لا تعلف إلا قوتها الضروري الذي يحفظ حياتها مدة معينة. ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة: تدخل بيتا مكنونا ويشد عليها سروجها وتجلل في أجلتها، يعني ما تلبسه صيانة لها، حتى تعرق، فيذهب رهلها وثمنها ويشتد لحمها وتقوى على الجري. فهذا هو المضمار وهذا هو التضمير. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت وهيئت للإسراع والجهد الجهيد من الحفياء، وهو موضع خارج المدينة بينه وبين ثنية الوداع من 5 أميال إلى 7. أما ثنية الوداع فهي محل قريب من المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، إذا أرادوا أن يودعوا أحدا يأتون إلى ثنية الوداع يوصلوا لحد ذي حدود المدينة إلى ثنية الوداع. يقول: وكان أمدها ثنية الوداع، يعني من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذه المسافة المسابقة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهو حوالي ميل أو نحو ذلك. وكان ابن عمر في من سابق بها رضي الله تعالى عنهما. يقول: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهذا متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها على قدميه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظ أبي داود أنها أي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قالت: فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، يعني هذا كانت هي لم تحمل لحم، كانت خفيفة الوزن فسبقته، فبعد ذلك في مرة أخرى فيما بعد بعد زمن يعني سبقته، فسبقها النبي. لماذا؟ أنها كانت قد حملت اللحم، المقصود زيادة الوزن يعني. فقال هذه بتلك السبقة، هذه بتلك السبقة، فدل على جواز السبق على الأقدام ولا خلاف في ذلك. يذكر أيضا من أدلة جواز المسابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه، وهذا رواه أبو داود، صارع ركانة فصرعه، يعني المقصود أنه قد صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان رجلا مشهورا بالقوة، صارعه النبي صلى الله عليه وسلم على شاه، كانت المسابقة على اللي يغلب بياخد ايه شاه، فصرعه فأخذها. وقصة أن ركانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تصارعني؟ قال ما تسبقني السبق، ما يكون السبق على إيه يعني، ما تسبقني؟ قال شاة من غنمي. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه أي طلبه، لأن الرسول عليه السلام يعني اجتمع في كل كمالات البشر، يعني لا يوجد نموذج أكمل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفاته، سواء صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية، ففي الجمال أوتي أروع ما يكون من الجمال، في النسب هو أشرف حسب وأشرف نسب على الإطلاق، في القوة البدنية أقوى البشر على الإطلاق، حتى كان النبي عليه السلام كان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس واشتد القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون وراء الرسول عليه السلام، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، هو الوحيد الذي يواجه الأعداء والآخرون يتفرسون به من شدة بأسه وقوته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كل صفة وفي كل خلق ما عرف أبدا شخصية أخرى في كل تاريخ البشرية أكمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول البوصيري، ولا حرج من الاستدلال هنا، كما يقول إيه كوش حد صوفي حفظه، فإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. ده في ناس بتشتغل بحفظ البردة يعني أكثر من القرآن الكريم. قال له هل لك أن تصارعني؟ قال ما تسبقني؟ قال شاة من غنمي. فصارعه فصرعه فأخذها، أخذ الرسول عليه السلام الإيه الشاة لأنه غنم. فقال ركانة، طبعا ركانة ذهل واندهش، لم يسبق لأحد أبدا أن وضع رأسه على الأرض في المصارعة أبدا، فعز عليه يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه من أول مرة وصرعه. فقال ركانة هل لك في العود؟ نعيد كمان مرة، هل لك في العود؟ ثم عاد مرارا فصرعه صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، ما حصلت أبدا أن واحد نجح أنه يضع جنبي على الأرض، يا محمد ما وضع جنبي أحد على الأرض وما أنت بالذي تصرعني، يعني أكيد أنت مؤيد من عند الله. فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه غنمه. هذا الحديث له طرق فيها مقال، وقال شيخ الإسلام هي أمثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يؤخذ من هذا جواز المصارعة بين المسلم والكافر، وجواز المصارعة أيضا بين المسلمين، على ما أذكر حديث ثمرة وتقريبا عبد الله بن عمر لما اختلف مع بعض من اللي يجاز في القتال، فقال للرسول أنت وأنا إزاي أجزت وما أجزتنيش وأنا أغلبه أسرعه، فتركهم النبي عليه السلام إيه يصطرعان. فيجوز المصارعة بين مسلمين، لأن هذا أيضا من إيه مما يعين على الجهاد وعلى القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه مسلم، وذلك في مسيره إلى المدينة، وكان الأنصاري لا يسبق شدا، كان الأنصاري لا يسبق شدا يعني في الجري لا يستطيع أحد أن يسبقه، فجعل يقول ألا مسابق ألا مسابق. ومثل هذه العبارات لا حرج فيها كما سنبين إن شاء الله، لا حرج مثل هذه العبارات أو الفخر في حدود معينة في سبيل الاستحثاث وحث الطرف الآخر على المسابقة، ألا مسابق؟ قال سلمة: فسبقته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على جواز المسابقة ولا نزاع في ذلك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. بيتسابقوا مين يستطيع أن يرفع هذا الحجر وهذه الصخرة؟ طبعا هذا ذكره ابن قدامة ولم يعزه، لم يخرجه ولم يعزه إلى أي مصدر مصادر الحديث. وعندنا قصة موسى عليه السلام لما رفع الحجر لما ورد ماء مدين، واضح ومعلوم يعني قوة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نحتاج إلى ذكر بعض الأمور المتعلقة بحكم المسابقة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: والمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال بالإجماع. بعض ما قالوا إنها تعتريها الأحكام الخمسة، تعتريها الأحكام الخمسة. فالمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال بالإجماع، ولقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، ولخبر البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتضلون، يعني ينتضلون يربون بالسهام، يتسابقون بالسهام، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وحقيقة كثير جدا من علماء الإسلام كانوا يعطون هذا الحديث حقه، الأمر بالرمي. ومن أشهرهم فيما أذكر الآن الإمام البخاري، فالإمام البخاري ما كان يخطئ أبدا في الرمي على الإطلاق، يعني 100%. كذلك الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى يقول في البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتظلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولخبر أنس: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء لا تستق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، سبق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتد ذلك على المسلمين، اشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سبقت العضباء. كأن يعني في نوع من ما أقول يعني تطير أو شيء من هذا، لكن شق عليهم هذا الأمر: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، أما شيء يكون على طول إلى أعلى لا، سنة الله سبحانه وتعالى يعني هكذا. قال الزركشي، وهذا طبعا رواه البخاري، قال الزركشي: وينبغي أن تكون المسابقة والمناضلة فرض كفاية. يعني هو لا يقر القول بأنها سنة مستحبة فقط، لكن يقول: ينبغي أن تكون المسابقة والمناضلة فرض كفاية، لأنهما من وسائل الجهاد، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالمسابقة يقتضي يعني يقتضي أن يكون ذلك فرض كفاية. والمسابقة بالسهام آكد، يعني إذا خير الإنسان بين المسابقة بالسهام أو المسابقة بالخيل مثلا، فالأوكد هو الإيه؟ والأفضل المسابقة بالسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، لأن ترموا خير لكم من أن تركبوا. فهذا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق، السهم ينفع في السعة والضيق كما وضع الحصار، يعني لو ناس حوصروا ولا يستطيعون الحركة فالسهم يستطيع به أنه إيه؟ يرمي بالسهم حتى لو في داخل الحصار، بخلاف الفرس فإن الفرس لا ينفع في الضيق بل قد يضر، لأنه مضطر أن يركب هذا الفرس وهذا هو السلاح، لكن السهم ممكن سهم من أي مكان يصيب به عدوه. قال النووي في الروضة: ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. وهذا أخرجه مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. أما إذا قصد في المسابقة غير الجهاد فالمسابقة حينئذ مباحة، إن قصد به الإعانة على الجهاد فهي إيه؟ مستحبة، والزركشي قال تكون فرض كفاية. أما إذا قصد غير الجهاد فالمسابقة حينئذ مباحة. قال الأذرعي: طيب فإن قصد بالمسابقة محرما، مثل إيه مثلا؟ قطع الطريق بيتدرب على غمز حتى يقتل شخصا معصوما، أو حتى يقطع الطريق على الناس، فهذه إذا تعلمه هنا يكون إيه؟ محرمة. واضح؟ هناك شيء من التفصيل أيضا في هذا الأمر ذكره الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، له كتاب بغية المشتاق في حكم الله واللعب والسباق، يذكر فيه تحت عنوان حكم السباق واللعب، يقول إن السباق تعتريه الأحكام الخمسة. الأول الجواز أي الإباحة، وطبعا أدلة سبقت على جواز المسابقة، يحل فعله والعقد عليه، وذلك إذا كان بجعل أي عوض في الثلاثة المذكورة في حديث السبق، وأولى في الجواز كونها بدون جعل، فإن كان يجوز مع الجعل فأولى ما عدم الجعل كما في غيرها من المسابقات. ويبدو أن الجواز هو الأصل في المسابقة على ما صدر به الفقهاء هذا الموضوع. نلاحظ كتب الفقه كما هنا يقول وهي جائزة، وهذا الأصل، الأصل في حكمها أنها إيه؟ جائزة. يبقى القول الأول الجواز، أو الحكم الأول الجواز، الحكم الثاني السنة، تكون سنة مستحبة إذا قصر بالسباق التأهب والاستعداد للجهاد، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه. ويعبر عن السنية بالنذر أحيانا، ويقول المالكية بالرغيبة، هنا الرغيبة يعني التي رغب فيها. الحكم الثالث الحرمة، في أحوال معينة إن قصد به الحرام تكون المسابقة حرامة، كقتل محرم أو محرم أو قطع طريق أو محاربة أهل عدل. حالة ثانية إن حصل فيه مقامرة، مقامرة يعني تحصل مقامرة إذا خلف شروط العوض، إذا حصل مخالفة للشروط التي تجعل العوض مباحا فهذا يطلق عليه الإيه؟ المقامرة أو الميت الأحيان. أيضا من حالات الحرمة إذا فقدت شروط الجواز الآتية، سواء أكانت شروط في السباق بين الخيل أو بين الإبل، أم كانت في النضال في السهام ونحوها. بعضهم قال يحرم إذا قصد به مجرد اللهو واللعب فقط، وقيل يكره. وأيضا من الحالات إن قام به النساء أو الخناثى، وذلك حالة كونه بعوض، وإلا بأن كان بدون عوض فإنه يكره. الحكم الرابع الكراهة، الكراهة في المسابقة، كأن يمدح السابق عند الإصابة ويذم صاحبه، هذا من مما يكره في المسابقة، أن واحد أصاب فيمدح ويذم الآخر، فطبعا هذا يكسر قلب أخيه اللي هو انهزم يعني، فدي من الأشياء التي تجعل المسابقة مكروهة إذا حصل فيها مدح للسابق عند الإصابة وذم لصاحبه، أو إذا قيلت في حقه ألفاظ أو عبارات نهى عنها الشرع الشريف. كذلك يكره للنساء إذا كان بغير عوض، وكذا إذا قصد بالسباق مجرد اللهو واللعب. أما الوجوب، متى يكون ذلك واجبا؟ إذا تعين طريقا للجهاد الواجب عليه، عينا كان أو كفاية، لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. هذا فيما يتعلق بالمسابقة. أما اللعب واللهو فالأصل فيه الحرمة، الأصل فيه الحرمة، إلا ما استثناه الشارع من أمور مباحة. يقول الكاساني الحنفي: واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنا من التحريم شرعا، فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم، ولأن الاستثناء يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها، فكانت لعبا صورة ورياضة وتعلم أسباب الجهاد. ولئن كان لعبا لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما، ولهذا استثنى ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها، وهي انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطن الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة. انتهى كلام الكساني. كذلك يحرم كل لعب فيه قمار، لأنه من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ويلحق به كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. كذا ما نهى الشارع عنه من مثل اللعب بالنرد ونحوه، النرد اللي هو الطاولة، فالطاولة دي ما في نقاش فيها، فيها نص واضح كما سنبين إن شاء الله تعالى. من لعب بالنار بشير فقد عصى الله ورسوله، أو فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فالطاولة قولا واحدا لا يجوز أبدا. الشطرنج على الراجح لا يجوز اللعب بالشطرنج كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. وقد يكره اللعب إذا ترتب عليه فوات سنة أو مندوب، إذا شغل عن صلاة السنة مثلا أو أي شيء من السنن أو المندوبات فيصير مكروها في هذه الحالة. باب المتابقة وهي جائزة في السفن والمزارق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. وهي جائزة يعني يصح ويجوز السباق في السفن، يعني السباق على السفن، ويكون طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، إذا قصد به نصرة الإسلام. والمزاريق كما تلاحظون يعني دائما حتى اللاعب اللي هو يباح بيكون دائما بيعود على عاقبة على الإنسان، إما بقوة بدنية أو إعانة على الجهاد ونحو ذلك. لكن الغريب الآن الناس اهتماماتهم بالأمور الرياضة وهذه الأشياء اهتمامات سخيفة للغاية، اهتمامات سخيفة جدا يعني، ولا يترتب عليها إلا كل ضرر، لأن أصبح الرياضة عندهم إيه؟ المنافسة الجاهلية بين الأندية، القمار، الرهان، التعصب، واضح؟ مشاهدة الرياضة هو جالس أمام التلفاز أو نحو ذلك، فهو جالس في هذه الرياضة، شخص رياضي يعني بيشتغل بهذه الأشياء فقط. طب هو بيستفيد إيه؟ ده هو الجلوس ده له يعني يتسبب في كثير من الأمراض، كثير ركود الدورة الدموية هذا واضح ممكن يسبب جلطات بالذات لكبار السن وهذه الأشياء. حتى النساء أصبحنا يتعصبن للنوادي، وهذا هو اهتمام بالرياضة والكلام على هذه الأشياء وملء الجرائد بها، هذا عقيم لا فائدة منه على الإطلاق. الرياضة إذا مدحت فهي التي تعود على بدنك بالإيه؟ بالفائدة، تقوي البدن والصحة وكذا. أما المشاهدة السلبية هذه فبلا شك هذا نوع من اللعب الباطل والعبث الذي لا يفيد على الإطلاق. فالرياضة التي تفيدك التي تمارسها أنت، زي بالضبط ما تتكلم بين وقت والتاني على موضوع القرآن، الإنسان مش مخصص في القرآن لأنه إيه بيشغل الشرائط بيشغل إذاعة القرآن الكريم، لكن هو نفسه لا يقرأ، فهذا نوع من الإيه؟ من دلو الهمة أنك تستمع فقط، لا تعبد أنت بتلاوة القرآن، هو ده الأصل وهو ده الأساس الذي يترتب عليه الثواب، أنك أنت نفسك تقرأ القرآن الكريم حتى لو كنت تتعب فيه أو تجد في ذلك مشقة، لكن علاقتك بالقرآن طيبة لأنك تستمع للأشرطة هذا تخصيص، وإنما العبرة بأنك أنت الذي تقرأ وأنت الذي تتعبد بجوارحك وبصوتك وبلسانك إلى آخره. إذن يصح أن يجوز السباق في السفن والمزاريق، والمزاريق جمع مزراق، وهو الرمح القصير، الرمح القصير يسمى مزراقا، وهو أخف من العنزة، العنزة الرمح الطويل، يقال زرقه به أي رماه. إذن يجوز المسابقة بالمزاريق وكذا بالرماح وبالعنزة والطيور وغيرها، لأن الطيور كان يستفاد بها فيما مضى بالذات في نقل الرسائل، ويمكن ما زال بعض الناس إلى الآن عندهم الاستفادة من الطيور بالحمام الزاجل وهذه الأشياء في نقل الرسائل. طبعا قلنا المزاريق، أيضا المناجيق وهي آلة ترمى بها الحجارة ويقال لها مجانيق ومنجنيقات، وهي فارسية معربة، معنى كلمة المنجنيق بالفارسية ما أجودني، ما أجودني. كذلك رمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، أعتقد مقاليع دي حاجة في الصعيد تقريبا بيضع الحجر في شيء معين ويلفه كده، ها؟ أيوة أنا عايز أقول كده، اللي هي وقتل داود وجالوت، هو قتلوا دي بالمقاليع وخبط فراته فطبعا هلك، واضح. أيضا رمي الأحجار مثلا بيد لمعرفة الأشد، يتسابقوا كل واحد يرمي حجر يشوف مين أشد مين أقوى، أن يرمي طبعا بمسافة يعني أبعد، لأن في ذلك تدريبا على الحرب. قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، المسابقة الجري على الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب، ويجوز عند الشيخ بعوض، شيخ الإسلام يجيز للتدرب على هذه الأشياء وإن كانت خارجة عن الثلاثة المنصوص عليها بعوض، إذا قصد به نصرة الإسلام، إذا قصد به نصرة الإسلام فحينئذ يجوز بعوض. يقول في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام. وطبعا على الأقدام للحديث الوارد طبعا معروف حديث الذي ذكرناه آنفا حديث سلمة، وكذلك مسابقة الرسول عليه السلام لعائشة رضي الله تعالى عنها، هذه كانت مسابقة على الأقدام. وتقدم أن مثل هذا طاعة إذا خصر به نصرة الإسلام، وأنه يجوز بالعوض كما ذكرنا ذلك عن شيخ الإسلام، وهو كالاتفاق على الخير، وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على العدو، لأنه كالآلة في محاربة العدو، لأن آلة القتال ليست فقط السلاح لكن أيضا الضارب الشخص نفسه، فإذا كان عضلاته هزيلة ونفسه يعني بينقطع مجرد ما يمشي له يجري له 10 متر ولا حاجة، فيجهز ازاي بقى ده؟ زي الاخوه اللي كانوا بيروحوا زمان افغانستان ويكونوا لهم عبئا على المجاهدين، كانوا يشيلهم على اكتافهم في الجبال وهذه الاشياء، واضح؟ فبلا شك بيئه المدينه اثرت جدا على لياقه الناس. ومن حج يرى الجماعه بتوع اليمن لما بيسكنوا في منى فوق الجبال العاليه الوعره في منى، ويعني يتحركون عليها نساء ورجالا واطفالا، يتحركون اسرع مما يتحرك نحن في الطريق المسفلت يعني. فهذه المسألة إن مش العبرة فقط بالسلاح، العبرة بإيه؟ بالضارب. فكل ما يعود على الإنسان بقوة بدنية ينمي صحته ويقوي تنفسه وكذا وعضلاته وكذا، فهذا أيضا داخل فيما يعود بالنفع في الجهاد. فإذا الاستباق على الأقدام كالاستباق على الخيل، وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على العدو، لأنه أي البدن كالآلة في محاربة العدو. يقول على الأقدام وبكل الحيوانات، وبكل الحيوانات يعني الإبل والخيل والبغال والحمير والفيلة وغيرها. لكن المسابقة يعني نوعان، في مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض. جاءت الموسوعة الفقهية أولا تحت عنوان المسابقة بغير عوض، يقول الأصل أنه تجوز المسابقة بغير عوض كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق، ويستثنى من هذا الأصل بعض الصور يأتي بيانها قريبا. وتجوز المصارعة، مسابقة بالإبل المصارعة، ورفع الحجر، ورفع الحجر ليعرف الأشد وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته، قالت فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذي قرد، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه، وهذا أخرجه الترمذي وقال إسناده ليس بالقائم، وأورد له ابن حجر ما يقويه في التلخيص. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم، هذا كما أشرنا أورده ابن قدامة في المغني ولم يعزه إلى أي مصدر. وسائر المسابقة يقاس على هذا، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أن شرط جواز المسابقة أن يكون في الأنواع الأربعة، الحافر والخف والنصل والقدم، لا في غيرها، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلا أنه زيد عليه السبق أو السبق في القدم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ففيما وراءه بقي على أصل النفي، قال الحنفية ولأنه لعب واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنا من التحريم شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. حرم صلى الله عليه وسلم كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة، فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم، إذ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، وكذا المسابقة بالخف صارت مستثناة من الحديث. هذا فيما يتعلق بالمسابقة بغير عوض. النوع الثاني المسابقة بعوض، لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض، إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصر والخف والحافر، وبهذا قال الزهري. قال في المغني: المراد بالنصر هنا السهم ذو النصر، لأن السهم لابد يكون فيه الحديدة التي يصيب بها المدببة أو في رأسه، فهذا هو النصر. أما الحافر فهو الفرس، وأما الخف فيراد به البعير. فعبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به. فإذا السباق اللي يجوز فيه إنسان يأخذ عوض هو الإيه؟ النصر أو الخف أو الحمل. النصر اللي هي الإيه؟ السهام ذوات النصر، السهم أو الإيه؟ الفرس أو البعير. وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة: الحافر والخف والنصر والقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا أنه زيد عليه السبق في القدم، أو السبق في القدم لحديث عائشة لما سبقته على رجلها. وقد توسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض. الشافعية توسعوا في موضوع المسابقة على عوض، فألحقوا باتهام المزاريق. وطبعا الحقيقة أن مذهب التوسع مناسب جدا لظروفنا الآن، لأن مين فينا يستطيع أن يتمرن على خيل أو على جمال أو حتى على سهام؟ يمكن السهام دي فيه بدائل موجودة، لكن خيول وهذه الأشياء يعني واقعيا طبعا مفيش غير جماعة بتوع أصحاب الخيول دول، بتوع النادي أصحاب الخيول، لكن هذا شيء غير متيسر إطلاق يعني بالذات في المدن وفي هذا العصر. فإذا التوسع في الحقيقة في إدراك لطبيعة المتغيرات الآن في عصرنا كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض، فألحقوا باتهام المزاريق اللي هي الرماح الايه الصغيرة أو القصيرة، والرماح، وألحقوا بها الرمية بالأحجار بمقلاع أو بيد، والرمية بالمنجنيق. المقلاع ممكن يكون الصورة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ممكن يكون بالنبلة زي بيعمل الإخوة في فلسطين كده، اهو ده جهاد، اهو يعني صورة من صور النكاية في الأعداء واضح عن طريق الرمي. ما كانش أحد يتصور أبدا أنها في يوم الأمس تكون سلاحا في مثل هذا العصر، يعني التنين بـ F-16 من الجو ودول الله معنا. طبعا هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن اليهود أمة الغضب وأمة اللعنة، أمة المغضوب عليها، يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهذه آية الله سبحانه وتعالى، هذا مصداق هذه الآية الكريمة: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. حتى بعدما أقاموا دولة، ولأول مرة قامت الدولة وارتفعت لهم راية وتجمعوا من الشتات، ولكن أبى الله إلا أن يذلهم، فما يذوقون الأمن والأمان أبدا، كل ما يفعلونه، لكن حرمهم الله سبحانه وتعالى من أن يشعروا بهذا الأمان، بل سلط عليهم إما خط نصر في وقت الأوقات، أو سلط عليهم المؤمنين المسلمين في كثير من أحقاب التاريخ، أو سلط عليهم نصارى أحيانا، أو سلط عليهم هتلر وفعل بهم ما فعل، أو سلط عليهم أطفال هؤلاء الأطفال أو الشباب الذين لا يملكون حولا ولا طولا، ومع ذلك لا يذيقونهم النوم ولا يدركون الراحة رغم كل الجبروت الذي فيه اليهود وكل الأسلحة والمنع التي عندهم، ومع ذلك لا يذوقون فطبعا الأمن ولا الراحة. لماذا؟ لأن هذا هو تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسلط عليهم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. فهذه غاية مستمرة لن يرتفع عنه أبدا هذا الظلم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فتوسع الشافعية جواز المسابقة على عوض، فألحقوا باستهام المزاريق وهي الرماح الصغيرة، والرماح والرمية بالأحجار بمقلاع أو يد، والرمي بالمنجنيق، وكل نافع في الحرب كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح. هذا هو المذهب. وقال الشافعية: ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان، ولا على البندق يرمى به إلى حفرة ونحوها، ولا على السباحة في الماء، ولا على الشطرنج، ولا على الخاتم، ولا على الوقوف على رجل، ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر. يعني واحد هنا في كام طبعا دي لا تعد بفائدة في الجهاد، فلذلك لا يصح عليها الايه المسابقة، ولا على الخاتم، ولا على الوقوف على رجل، ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر، وكذا سائر أنواع الله كالمسبقة على الأقدام وبالسفن والزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب. هل لا تنفع في الحرب؟ يعني لا يجوز أن يتسابق الناس عليها؟ ممكن يتسابق، لكن نحن نتكلم دلوقتي عن القسم الثاني الذي هو المسابقة بعوض، فهذه لا سابق فيها. وإن كان فيها إيه؟ سبق أو مسابقة، ممكن يتسابقوا في السباحة أو في الجري على الأقدام أو نحو ذلك، لكن كلامنا على ما يؤخذ عنه عوض اللي هي السبق، فهذه غالبا تعود إلى ما فيه إعانة على الجهاد كما ذكرنا. يقول: وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب. هذا إذا عقد عليها بعوض، وإلا فمباح، إن لم يكن على عوض فيباح المسابقة في هذه الأشياء. وأما الرمي بالبندق عن قوس فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه كذلك، لكن المنقول في الحاوي الجواز. وألحق الشافعية بالخيل الفيلة والبغال والحمير، فتصح المسابقة عليها بعوض وغيره في الأظهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال. قال الإمام الجويني: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر. يعني الشافعية لما توسعوا في المسابقة الحق بالخيل الفيلة والبغال والحمير، وقالوا يجوز المسابقة عليها بعوض أو بغير عوض، لعموم قوله لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال، قالوا إن هذا عموم، يعني كل ما له خف وكل ما له نصال وكل ما له حافر. وذلك يقول الجواني: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر، ولا فائدة فيه غير قصد التعميم أن يعم، ولا يقتصر على الخيل وعلى الإيه البعير. ومقابل الأظهر قصر الحديث على الإبل والخيل، لأنها المقاتل عليها غالبا، أما بغير عوض فيجوز. ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب، لا تصح المسابقة بعوض على الكلاب، ومهارشة الديكة ومناصحة الكباش بلا خلاف، لا بعوض ولا بغيره، لأن فعل ذلك سفه، لأن فعل ذلك سفه. ولا على طير وصراع، فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح، لأنهما ليس من آلات القتال. ومقابل الأصح تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع المصارعة، أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء الأخبار لنقل الأخبار، وأما الصراع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة على شياه، صارع ركانة على شياه، سبق في إيه؟ في الصراع أو في المصارعة. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض، وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض، وإلا فلا يجوز مطلقا. حقيقة في أشياء من هذه الأنواع وغيرها كثير، لما ننظر في ضوء القواعد الفقهية والقواعد العامة إلى ما تجد الآن أن هذه الأشياء صارت علوما بمعنى الكلمة، علوما وفنونا لها قواعد ولها فوائد ولها ثمرات، والطب الحديث والعلوم الحديثة كشفت فوائد غير عادية لهذه الأشياء. يعني هل الغطس مثلا أنه يغطس ويطول مثلا تحت المأمين حيطول أكثر؟ ما هذه تدريب على طول النفس، تدريب على طول النفس وتدريب للرئتين ونحو ذلك، واضح؟ فممكن كان فيما مضى لا يدركون ما فيها من الفوائد، بعض أنواع الرياضات الآن بلا شك فيها فوائد، فالحرفية في هذا الباب ستضيق العيش على الناس جدا، وتجعل المسلمين منحصرين في أنواع صارت ذكريات وتاريخ، كما قلنا الخيول دلوقتي والجمال وهذه الأشياء ليست هي يعني أسلحة هذا العصر، وإنما استحدثت أشياء بلا شك تعود بأكثر بفوائد كثيرة جدا على الإنسان، يعني كما سنفصل إن شاء الله تعالى. يقول: وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض، وإلا فلا يجوز مطلقا. يقول: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. هنا يفصل النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو المسابقة بعوض، هذا لا يجوز إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. قوله: لكن لا يجوز، يعني لا يصح أخذ العوض، يعني بمال لمن سبق، اللي يسبق له مال، سوى ما استثناه عند جمهور العلماء. إيه هو الاستثناء؟ مسابقة الخيل والإبل والسهام. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. لا سبق بالفتح هنا يعني لا جعل للسابق لتبقيه إلا في خف، وهذه كناية عن الإبل يعني إلا في ذي خف وهو البعير، أو نصر أي ذي نصر يعني سهما من نشاب ونبلة، أو حافر أي ذي حافر وهو للخير. وفسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا ونافعا ونحوه. وقالوا أيضا الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة وأبي بكر. وقال ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق. يعني ابن القيم وابن تيمية يعتبران يعني متوسعين جدا في هذا الباب، وفي انفتاح كبير في آرائهما في هذا الموضوع. فهو ابن القيم هنا يجيز المسابقات العلمية التي تؤدي بنفع في الأمور الذهنية فهو العقلية أيضا بجانب الأمور البدنية، بل يرى أن هذه أولى. يقول ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق، وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل. يقول لكن الحديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان وابن دقيق العين. والحديث دليل على جواز بذل العوض وأخذه فيها، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه، قال الخطابي وغيره. ويدخل في معنى الخيل البغال والحميش، لأنها كلها ذوات حوافر وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها، لأنها تحمل أثقال العساكر، فتكون معها في المغازي. انتهى كلامه. وظاهر المذهب ومذهب أبي حنيفة وغيره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم، واختاره الشيخ شيخ الإسلام، واستظهره في الفروع، واستحسنه في الإنصاف. وقال الشيخ شيخ الإسلام المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر. قال ابن القيم والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار، يعني كأنه إيه، هذا يدل على أن هذا لم يكن قمارا. وقال الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح، فإن القصد الأول إقامته بالحجج والسيف منفذ، بمعنى أن السيف وسيلة، أما إقامة الدين والحجج فهذه هي الغاية وهي الأشرف، فلذلك يرى أن المسابقة فيها أولى بالجواز بل الاستحباب. يقول ولم يذكر ابن ماجه نصر ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، يعني لا تبقى إلا في نصر أو خف أو حافر، إذا قلناها سبق يبقى لا تبقى بعوض، لو نطعناها سبق لا تبقى بعوض إلا في خف أو حافر أو نصر. لماذا يتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم من الأدلة التي دلت على جواز المسابقة في غير هذه الثلاثة؟ واضح؟ يبقى لو قلنا لا سبق يبقى انتهت، ما نحتاجش للتحفظ، لكن إذا قلنا لا تبقى إلا في خف أو حافر النص يبقى لازم نفسر نقول لا تبقى بعوض إلا في هذه الثلاثة جمعا بينه وبين ما تقدم، يعني من الأدلة على مشروعية المسابقة في غيرها للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا ونوقش، لم يسلم هذا لابن عبد البر رحمه الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.